أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 1124: لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها، بطل الشرط. وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقة، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها، صح الشرط وصح طلاقها حينئذ. ذكر السيد الأستاذ في هذه المسألة فرعين: الأول أن شرط الطلاق بيد الزوجة دون الزوج مطلقا أو مع القيد باطل. الفرع الثاني: إن توكيل الزوجة في الطلاق لنفسها مطلقا أو مع القيد تام. أما بالنسبة إلى الفرع الأول فيمكن الاستدلال على بطلان هذا الشرط بأصناف عديدة من الروايات وردت في المقام، وعلى ضوئها صار الإجماع بين الأصحاب، بل يمكن دعوى التسالم على بطلان هذا الشرط. والروايات على أصناف: الصنف الأول ما دلت على أن كل شرط يخالف الكتاب فهو باطل، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا للكتاب أو مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذين اشترط عليه ولا على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. هذه الرواية وورد بمضمونها روايات أخرى، لذلك نعبر عنها بالصنف الأول التي صرحت بأن مخالفة الكتاب ملاك بطلان الشرط. إن قلت كلاهما هم تكليفي هم وضعي، نعم كلاهما، لأن الصادر ظاهر في الحكم التكليفي ولكن الذيل بلي ظاهر في الحكم الوضعي. نعم، إن قلت إن كون الطلاق بيد الزوج لم يكن مصرحا في الكتاب حتى يكون شرط هذا الطلاق بيد الزوجة مخالفا للكتاب. قلت ظاهر الآيات التي وردت في الطلاق أن الطلاق بيد الزوج، لذلك شرط كونه بيد الزوجة مخالف للكتاب، مثل قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقوله تعالى أيضا فإن طلقها فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآيات كلها أسند فيها الطلاق إلى الزوج، وظاهرها أن الطلاق بيده. إذن اشتراط الطلاق بيد الزوجة على خلاف ظاهر هذه الآيات. إسا على كل لا بأس بهذا الاستدلال في الجملة، هذا الاستدلال تام لأن ظاهر هذه الآيات خصوصا بعد تفسيرها بالروايات وبدون قيد وشرط يظهر لها إطلاق مقامي أنه حصرت مقام الطلاق بالزوج. الصنف الثاني ما دلت من الروايات على بطلان الشرط المحلل للحرام والمحرم للحلال. عندنا مجموعة روايات لأن الأصناف كثيرة، لذلك نكتفي في كل صنف برواية واحدة. من جملة هذه الروايات موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. التقرير الاستدلال بهذه الطائفة بوجهين. الوجه الأول إن الزوجة لا يحق لها الطلاق، فإن الطلاق مبادرة منها غير مشروع، فإذا اشترطت في حين عقد النكاح أن لها حق الطلاق أحل شرطه ما كان حراما. الوجه الثاني للتقرير إن الطلاق من حق الزوج وهو صاحب الاختيار، فاشتراط حق الزوجة ومنع الزوج من الطلاق يكون خلاف حلية الطلاق فيكون محرما للحلال. ولكن الوجه الثاني ضعيف لأننا في مقام الاستدلال على أن الزوجة لها حق الطلاق أم لا، وأن الزوج يمكنه أن يفوض الطلاق إلى الزوجة أو لا، فلا يمكن أن نستدل بهذه الروايات على أن الزوج له حق الطلاق فقط، وإسقاط حقه بالشرط يوجب تحريم ما أحله الله. هذا مصادر على المطلوب، لأن هذا هي الدعوة، هي محل الكلام أنه الزوج ينحصر فيها حق الطلاق، وهل يجوز منعه أو لا يجوز منعه. أما الوجه الأول هو الأقوى، أنه بلا شك أن الزوجة لا حق لها في الطلاق، فهل يجوز بالشرط أن يكتب لها حق؟ هذا يكون شرطا أحل حراما. إلى أنه مسلم، إحنا كلامنا أن لا من الأدلة أن حق الطلاق للزوج، والزوجة ليس لها حق للطلاق، لذلك عندنا روايات تنهى عن مبادراتها عن الطلاق. الكلام أن الزوجة لها هذا الحق أنه تشترط الطلاق لنفسها أو لا، إذا فرضنا أن الزوجة لها حق بعد ما تحتاج إلى الشرط، مسلم أنه ليس لها حق ولكن تقدر تكتسب هذا الحق بالشرط. إذا قلنا مسبقا أنه ليس لها حق كما هو المسلم، ولهذا يقال إذا أحرجت في حياتها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا يمكن لها أن تبادر إلى الطلاق، ولكن هل يمكن لها مخلص ومفرج أنها تشترط حتى لا ترجع إلى الحاكم الشرعي؟ إذن هذه النصوص تقول إذا اشترطت هذا الشرط يعني أحلت ما هو حرام عليها، يعني ما هو ممنوع فيها وهو حق الطلاق. هم باطل، إلى أن هذا أحل حراما مولانا. نفس الشيء النفقة وحتى الوطء في العقد الدائم لا يجوز الشرط المنع منه، هذا كله شرط أحل حراما أو حرم حلالا. شوفوا هذا في الحقيقة تريد تقول أنه ما أريد نفقة، مو أنه تريد تمنع الزوج من النفقة. شوفوا مرة تسقط، تسقط يعني إسقاط الحق، يقول أنا ما أريد، أنا لا تنفق علي، أنا أنفق على نفسي، ماكو مانع. أما مو أنه ما إلك حق تنفق علي، هذا يصير أحل حرم حلالا. الروايات نعم. ممنوع للزوجة، الزوجة يمنع ممنوعة من الطلاق نفسها تكليفا ووضعا، هذا من المسلمات سيدة، وهي تريد تخرج نفسها عن هذا المنع، تشترط على الزوج أن لي حق الطلاق. إذن الروايات تقول كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا باطل، هي ممنوعة أصلا، هي ليش تبادر إلى الشرط؟ لأنها تعلم بأنها ممنوعة وما يمكن لها أن تتصرف في الطلاق. الروايات النصوص الكثيرة شيخنا تصرح، هذا من المسلمات عندنا أن الزوجة لا تبادر، لذلك تلتجئ إلى الحاكم الشرعي في الحياة الحرجية أو الضررية. ولهذا إجماع علمائنا أنه شيعة وسنة أن الزوجة ليس لها حق الطلاق، وإذا ضاقت عليها الأمور ترجع إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يطلقها بطلاق ولائي. أصلا هو مشروعية الطلاق الولائي مبنية على أنها ممنوعة من الطلاق، أما إذا كانت ممنوعة خب ليش ترجع إلى الحاكم الشرعي؟ تطلق نفسها أي وقت شاءت. الصنف الثالث ما دل من الأخبار على شرطية الموافقة لكتاب الله، وأن الشرط لابد أن يكون موافقا لكتاب الله، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له. إذن إن تزوجت عليك هذا مو موافق لكتاب الله، لأن الكتاب تقول مثنى وثلاث ورباع. أو بت عنك، الكتاب يقول هن سكن لكم وأنتم سكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من هذه الآيات يستفاد أنه هذا من حقوق الزوجية. يجي الزوج يقول أنا هذا الحق ما أريده، إذا بت عنك فأنت طالق، على خلاف موافقة الكتاب. لذلك الإمام استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وآله وقال بأنه لم يجز ذلك عليه ولا له، يعني حتى لو كان الشرط على خلاف مصلحة الزوج مع ذلك لا يقع الشر، لأنه ليس موافقا للكتاب.
بالنسبة للعقد المنقطع،
لا هذا في العقد الدائم مورده، لا لا في عقد الدائم، في عقد المنقطع هذا الحكم ما موجود. الصنف الرابع وهو العمدة التي صرحت بأن كل شرط مخالف للسنة فهو باطل، والإمام والسائل ذكروا شرط الطلاق وصرحوا بأنه باطل، كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. قال أمير المؤمنين عليه السلام خالفت السنة ووليت أو وليت حقا ليست بأهله. قال فقضى علي عليه السلام إن عليها الصداق وبيده الجماع والطلاق وتلك السنة. هذا الصنف الرابع هو الصنف الذي صريح في المطلوب. وأيضا رواية أخرى، هذه الرواية الأولى ذكرها الشيخ الكليني، رواية الثانية ذكرها الشيخ الطوسي، لعلها هي واحدة ولكن متنها يختلف، وهي أيضا صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بالشار وإن أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها، يعني مخير، وهذا الشرط لا يوجب إلزامه. إلى هنا المسألة من حيث الروايات والأدلة واضحة أن شرط الطلاق من الزوجة باطل لأنه خلاف الكتاب والسنة، يوجب تحليل الحرام أو تحريم الحلال، والروايات كانت صريحة. الكلام كله في الأمر الثاني، هل يجوز للزوجة أن تكون وكيلا عن الزوج؟ تشترط الوكالة، وكلني إن غبت عني أطلق نفسي حتى لا أرجع إلى الحاكم الشرعي، وهذا الذي الآن موجود ومحل الابتلاء كثيرا. إن صرت فقيرا فأنا وكيل عنك في طلاق نفسي، إن ابتليت بمرض صعب العلاج كالسرطان نستجير بالله إني وكيلة في الطلاق. الآن موجود هذا الشر. إن كان إن ابتليت بالمخدرات فأنا وكيل، إن غبت عني سنة فأنا وكيل، هاي موجود في بعض المراكز تسجيل العقود. إن ضربتني فأنا وكيل، وإن هجرتني من البيت فأنا وكيل. هذا راح يصير عاقل الزوج بعد ما يتصرف أي تصرف عشوائي. فشرطت هذا الشرط في موارد أربعة. هذا الشرط صحيح أو لا؟ المشهور التزموا بصحة التوكيل واستدلوا بوجهين. الوجه الأول أدلة الوكالة، فإنها تشرع كل عقد وإيقاع، وهذا الشرط في ضمن عقد النكاح وهو عقد لازم، إذن يجب الوفاء به، والوكالة مشروعة في كل أمر من عقد أو إيقاع، وهذه وكالة في الإيقاع أعني الطلاق في ضمن عقد الزواج وهو الدائم. إذن مقتضى أدلة عقد الوكالة أنه هذا الشرط صحيح. الوجه الثاني أنه روايات صرحت بالوكالة وأن الطلاق يقبل قانون الوكالة. ليش يقبل قانون الوكالة؟ أكو نقطة هنا، مقتضى القاعدة الأولية كان ينبغي أن نشير إليها في بداية البحث. مقتضى القاعدة الأولية أن كل تكليف من تكاليف الشرعية مشروط بالمباشرة ولا يسقط عن الإنسان بالنيابة أو بالوكالة إلا إذا قام دليل خاص على جواز النيابة والوكالة. ولذلك الآن في العبادات باستثناء الحج والمستحبات لا تجوز النيابة ولا الوكالة لأنها باقية على القاعدة الأولية وهي المباشرة. لذلك يقع السؤال، إن الطلاق الذي ثبت أنه حق الزوج وأيضا ثبت بأدلة قطعية أنه ليس حق الزوجة، يجوز للزوج أن يجعل لنفسه وكيلا أو لا بد من المباشرة؟ بناء على عموم أدلة الوكالة نقول يجوز، لأنه لا مقيد لتلك العمومات. الوجه الأول هذا، والوجه الثاني الروايات التي وردت صريحة في الوكالة في الطلاق، من جملتها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته برجل إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلان إلى فلان فيطلقها، يعني فيطلقها الرجل الآخر، أيجوز ذلك للرجل؟ قال نعم يجوز. فإذن الطلاق ليس مشروطا بالمباشرة. الرواية الثانية رواية مسمع، أي نعم، يعني الوكالة مشروعة في الطلاق ويقدر أنه الرجل يوكل شخصا آخر في طلاق زوجته. هذا يتم الاستدلال بناء على إلغاء الخصوصية في ذلك الرجل كما هو ظاهر الناس، إن الرجل ما له خصوصية، مثل ما أنه يوكل رجلا آخر يمكن أن يوكل زوجته في طلاق نفسها. الرواية الثانية رواية مسمع أن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر، فأبى علي عليه السلام، هذه قضية ظاهرة في زمان أمير المؤمنين، أن يجيز ذلك حتى يجتمع على الطلاق جميعا، لأن الأمر كان موكولا إليهما مو إلى أحدهما. وبظاهر هذه الرواية أن الوكالة في الطلاق مشروعة، إذن لا خصوصية في الرجل ولا في الرجلين، كما يمكن أن يوكل شخصا آخر من الرجال يمكن أن يوكل شخصا آخر من النساء، والنساء لا فرق بينهن، كلهن ذوات العقول، لا فرق بين الزوجة وغير الزوجة، فإذا يوكل واحدة منهن أحسن شيء يوكل أمه، لأن أمه شوكت ما راضت يطلق زوجته، هذا أحسن من الزوجة. فهذه الرواية الثانية ضعيفة بعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، رجل عامي وصرح بضعفه، ولذلك نجعل الرواية مؤيدة للرواية الأولى. ولكن في قبال هذه الرواية في الطلاق بالخصوص توجد رواية أخرى تقول أن الوكالة غير جائز في الطلاق مطلقا. هذه الرواية عبر عنها بعض المعاصرين كصاحب مباني منهاج الصالحين بأنها ضعيفة. ومن الغرابة إن المحقق التستري صاحب القاموس أيضا قال إن الرواية ضعيفة سندا لوقوع الحسن بن محمد بن السماع في سندها، ولكن بحثنا عن سندها فيها أربعة أسانيد، والسندان من هذه الأسانيد الأربعة أحدهما صحيح والآخر موثق لوجود بعض الفطحين في السند. لذلك من العجيب أن المحقق التستري في النجعة جعلها ضعيفة بابن سماع. الرواية هكذا رواها الكليني بسند صحيح عن الحسين بن محمد بن عامر وهو من الإمامية الثقات، عن معل بن محمد البصري من الإمامية الثقات، عن الحسن بن علي الوشاء أيضا من الإمامية الثقات، عن حماد بن عثمان وهو من أجلاء الأصحاب، عن زرارة. فالرواية في غاية الاعتبار من حيث السند. وأما مضمونها، قال زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز الوكالة في الطلاق، حيرت عقول الفقهاء أنه كيف يجمعون بينها وبين صحيحة سعيد الأعرج. احنا كنا نحل المشكلة هنا، بعدين نجي نشوف هاي المرأة لها حق أن تشترط أو ليس لها حق. إذا قلنا بأن الوكالة غير مشروعة في الطلاق، إذن معناته أنه سالف انتفاء الموضوع، لا المرأة تقدر تشترط ولا أن غير المرأة يمكن أن يتكفل بالطلاق. الأصحاب حملوا هذه الرواية على عدة محامل نشير إليها باختصار إتماما للبحث. الأول أن هذه الرواية محمولة على الحاضر، وأن الحاضر لا يجوز له الوكالة بل هو يباشر كما ذكر الشيخ الطوسي، وهذا لا شاهد عليه، بل الشاهد على خلافه. أدلة الوكالة تشمل الحاضر والغائب. الوجه الثاني ما ذكره في الوسائل، إن هذه الرواية محمولة على التقية، وهذا الحملم أيضا لا شاهد عليه. إن المشهور عند العامة في عصر الإمام الصادق عليه السلام أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق، لم يثبت هذا القول المشهور من العامة. الوجه الثالث أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق، يعني إذا شككنا في وكالة الرجل عن الزوج، في مقام الشك الوكالة لا تثبت إلا مع الشهود، وهذا أيضا بعيد عن الرواية. الوجه الرابع أنه لا تجوز الوكالة يعني بمعنى الكراهة، يعني يكره أن الإنسان يوكل غيره في طلاق زوجته، الأفضل هو يباشر لأن الطلاق أمر مهم. لا بأس بهذا الوجه، ولكنه أيضا خلاف الظاهر. لا تجوز الوكالة يعني لا تصح، بمعنى نفي الحكم الوضعي. الخامس أنه لا تجوز الوكالة خوفا من أن الوكيل يطلق في زمان تكون المرأة فاقدة لشرائط الطلاق من طهر أو طهر غير المواقعة، هذا أيضا خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. السادس أنه لا تجوز الوكالة بمعنى لا يثبت الطلاق بدعوى الوكالة في الطلاق، وإنما يحتاج إلى الشاهد. إذا ادعى آنك وكيل عن فلان في طلاق زوجته، الرواية ناظرة إلى هذه الدعوة أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق إلا مع الشاهد، هذه هم لا بأس بها ولكن خلاف الظاهر لأن الرواية مطلقة. يبقى عندنا الوجه السابع، وهو أنه نرفع اليد عن هذه الرواية ولا نعمل بها، لأنه تعارضها أربعة أشياء. الأول عمومات وإطلاقات أدلة الوكالة، الثاني صحيحة سعيد الأعرج وما ورد بمضمونها، الثالث إعراض المشهور قريب الاتفاق عنها لأن الوكالة مشروعة في الطلاق ومسألة مشهورة بل مجمع عليها، والأمر الرابع أنه هذه الرواية هذه النصوص تضاف إليها نصوص أخرى، وهي النصوص التي صرحت بأن الرجل يجوز أن يوكل غيره في الطلاق. إذن إذا يجوز أن يوكل غيره في الطلاق كيف يقال لا تجوز الوكالة في الطلاق؟ إذن حملها على الوجوه المتقدمة خلاف الظاهر، قبولهم صعب لأنه خلاف الإجماع وخلاف الأدلة، فمن باب أن جانب الوكالة أقوى أدلة ترجح على جانب عدم الوكالة فتسقط الرواية عن الاعتبار والحجية. مع جهدنا في تصحيح سندها خلافا لبعض المعاصرين الذين ضعفوا سندها. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.